أن نتقي الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، عنوان خطة اليوم خطط أعداء الإسلام لإضعاف المسلمين وإبعادهم عن دين الإسلام. تكلمت في الخطبة الماضية عن أقوالهم فيها، أقوال الصليبيين واليهود في عدائهم للمسلمين ووضع الخطط لإذلالهم وإضعافهم والقضاء عليهم. تلك أقوال ترجموها إلى أفعال من خلال خطط خبيثة فعلت فعلها فينا وما زالت إلى الآن تفعل. وما نراه الآن ونسمعه من أجهزة الإعلام بعد أن ظهرت الفضائيات إن دل هذا على شيء فهو يدل على فاعلية خطط الأعداء فينا. مثلا في الأسبوع الماضي رأيت في إحدى المحطات التلفزيونية العربية ندوة مدتها أكثر من ساعة ونصف، موضوعها الصداقة بين البنت وبين الشاب الأجنبيين. دعوة صريحة من الدكتورة السائرة المتبرجة التي تدعي أنها متطورة ومتقدمة، دعوة سافرة صريحة إلى إيجاد صداقة وجمالة بين شاب مراهق وبين فتاة مراهقة أجنبيين عن بعضهما، وتقول بأنها تريدها أن تكون صداقة بريئة تحافظ على العادات والتقاليد. من التي تتكلم؟ امرأة سافرة متبرجة تدعو إلى هذا الاختلاط الحرام بين فتاة وشاب مسلمين أجنبيين عن بعضهم. في نفس المحطة قبل شهور موضوع الحلقة الاختلاط، وهو ضرورة ثقافية واجتماعية ونفسية لهذا الجيل، ضرورة اختلاط في الجامعات في المدارس في مواقع العمل في كل مكان. من الذين يدورون الندوة؟ مسلمون علمانيون يدعون الى السفور والاختلاط. وتسمعون وترون كيف ان الحجاب يقترب ويحارب لعداء سافر ومؤسسات عسكرية مزجة بالأسلحة تقاوم حجاب يدخل إلى البرلمان. وطبعا الحجاب محارب بالمناسبة في كثير من بلاد المسلمين وليس في بلد واحد. هذه ثمرة مرة من ثمار الصليبيين واليهود نتيجة للخطط الفاعلة التي أثمرت هذه المذاهب الفكرية والتوجهات الاجتماعية بين المسلمين. لذلك لا بد من أن نكون يقظين، لا بد من أن نكون واعين، لا بد من الواعين منا من أن يقوموا بحملة تنوير للبسطاء من المسلمين الذين يستهدفون بمثل هذه الشبهات. وخطة اليوم تدخل في هذا المجال. بجهد مقل حسب ما يقتضي المقام والحال والزمن. ما هي إلا نفسات. أيها الإخوة، بدأت الحملة على المسلمين من أول يوم ظهرت فيه الرسالة المحمدية فعاداها اليهود والنصارى، وذكرت ذلك في الخطبة الماضية. وقامت الحروب الطويلة بين الإسلام وأعدائه، فتحركت أوروبا من قبل الكنيسة التي حركت الملوك وباطلة أوروبا، وجيشت الجيوش الكثيرة بحرب صليبية تحت الصليب وباسم الصليب، فأتوا من أوروبا إلى الشرق الإسلامي. وفي طريقهم كانت تقوم المجاجر، لأنهم كانوا متوحشين ومتخلفين، فكانوا يقتلون، قتلوا في طريقهم إلى أنطاكيا، لأنهم أتوا من الشمال من أوروبا عن طريق تركيا، فدخلوا أنطاكيا، وفي طريقهم ذبحوا أكثر من 100,000 مسلم، وتوجهوا من الشمال إلى الجنوب إلى وصلوا إلى بيت المقدس واحتلوه، وأقاموا مجزرة رهيبة في بيت المقدس. كما تعلمون قتلوا أكثر من 70,000 مسلم دفعة واحدة، يعني مجازرهم ليست في البوسنة والهرسك وكوسوفا فقط، مجازرهم قديمة، لأن المجتمع الأوروبي مجتمع متوحش. الفارسية من أوروبا من روما، والنازية من أوروبا من ألمانيا، والشيوعية من أوروبا من روسيا، كلهم دمويون. والحرب العالمية الأولى أوروبا، الحرب العالمية الثانية أوروبا، محاكم التفتيش أوروبا، الاستعمار الحديث الذي طغى على العالم الإسلامي ودمر المدن والقرى على العالمين أوروبا، وأيضا البوسنة والهرسك في قلب أوروبا ومجازرها الرهيبة، وكوسوفا في قلب أوروبا. ويخرجون علينا بعد ذلك بدعوات يقولون إنهم شعوب متحضرة وراقية تدعي حماية حقوق الإنسان والديمقراطية، إنهم منافقون كذابون أعداء حاقدون، وصدق الله فيهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأتوا إلى بلاد المسلمين بحملات تحت الصليب وباسمه، ليس للاقتصاد كما يقول العلمانيون العرب أبدا، أتوا لأحتاجهم الصليب لاحتلال بيت المقدس. ودار الصراع بينهم وبين المسلمين 200 عام، موجات هائلة تأتي من فرنسا وإسبانيا وكل دول أوروبا تسيرها الكنيسة الحاقدة باتجاهنا. وقاوم المسلمين، لم ينهزموا من الداخل، كانوا يهزمون بحروب عسكرية، لكن تبقى عزة الإيمان موجودة ومتقدة، وروح الجهاد متحفزة. وقام أبطال من غير العرب بصد هذه الهجمات، من نور الدين الشهيد محمود زنكي التركي كسر هذه الحملات، ثم ضربها الضربة القاضية فحطمها إن شاء الله إلى الأبد، صلاح الدين الأيوبي الكردي وليس العربي، لأن الإسلام هو الذي حركهم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبعد أن رجع الصليبيون يجرون ذيول الهزيمة الثقافية والعسكرية، فكر عقلاؤهم وخبثاؤهم بمكر شديد، وإن كان مكرهم لتزيل منهم الجبال، ما الذي جعلهم ينتصرون علينا وهم أمم ضعيفة؟ وصلوا إلى أن العقيدة الإسلامية هي السبب في تحديث روح الجهاد في الأمة العقيدة. فبعد أن هزموا عسكريا رجعوا إلينا بغزو جديد يستهدف العقيدة التي تحطمت عليها كل أحلامها، يجلدون تحصين هذه العقيدة، هذا السد المنيع أمام طموحاتهم وأطماعهم. فشكلت خلايا عمل من علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد لدراسة الشرق، فقامت حملة الاستشراق. لماذا سموا مستشرقين؟ لأن علماءهم قاموا بدراسة أحوالنا في الشرق، ديننا وثقافتنا، عاداتنا وتقاليدنا، نفوسنا، اجتماعنا، أسرتنا، كل ما يتعلق فينا. وبعد ذلك ليؤلف الكتب التي تروج للشبهات التي تبدل العقيدة وتشوهها، منها القرآن مصدره بشري وليس وحيا من عند الله. وقام بعضها ليؤلف الكتب مثل صاحب كتاب الشعر الجامد لكي يكون مؤداه أن القرآن مصدره بشري وليس وحيا من عند الله. روجوا لأن يكون الدفاع الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي وليس هجوميا، روجوا لهذا. روجوا للفكر الصوفي المنحرف الذي يشوه العقيدة، فقامت دراسات عليا من أبناء المسلمين على يد المستشرقين لتروج للفكر الصوفي المنحرف الذي يقول بوحدة الوجود ونظرية الاتحاد، كتب الحلاج وابن عرب. روجوا من هم المستشرقون؟ روجوا لشعر التحلل الاخلاقي مثل شعر بشار ابن برد وابي نواس، روجوا لهذا. روجوا للفكر الباطني فالفوا فيه الكتب ونشروها، كتب الرافضة الغلاة والإسماعيلية والقرامطة، روجوا هذه الكتب. أوجدوا فرقا باطنية جديدة كالقاديانية والأحمدية إلى غير ذلك. إذن الاستشراق قام بعملية مزدوجة، أولا نشر الشبهات بين المسلمين لتشكيك في عقيدتهم وقد أفلحوا، وثانيا قاموا بحملة نشطة في الغرب لتشويه صورة الإسلام عند الغربيين، فصوروا المسلم بأنه إنسان متخلف دموي إرهابي يقتله الجنس والمرأة، لا يشرب مهما أكل، مظلم النظرة للحياة، متعصب. وما زال الإعلام الغربي يضم هذه الصورة بالمسلم، حتى أوجدوا حاجزا نفسيا بين الشعوب الغربية وبين الإسلام بالحروب الصليبية التي حملوا أحقادها علينا، وأيضا بالاستشراق الذي شوه صورة الإسلام في أذهان الغرب عن طريق الإعلام الغربي. إلى الآن ما زالوا يقومون بهذا العمل لإيجاد حاجز نفسي وثقافي بين الغربي وبين الإسلام كي لا يتأثر به أبدا. على الشخص الآخر قاموا بترويج الشبهات بين مثقفي المسلمين، والأخطر من ذلك أن حركات الابتعاث التي كان يقوم بها الاستعمار الحديث للعالم كانوا يرسلون منا نحن المسلمين النوابغ إلى الغرب ليتشنجوا على يد المستشرقين مثل والزيهر وغيره من اليهود، ليرجع هذا المثقف المسلم إلى بلاده يحمل شبهات الاستشراق ليروجها بين المسلمين. وقد سلمهم الاستعمار أثناء استعماره لبلاد المسلمين مواقع التوجيه، فهذا عنيد بالأدب العربي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، مرافع التوجيه والتأثير الفكري لنشر هذه الشبهات بين المسلمين. وأضبطوا عليهم الجوائز ولمعوهم بوسائل الإعلام لأنهم من أداة الاستعمار ضد المسلمين. والتفسير أو التنصيص ما قد يرسل الحملات الهائلة يغذى بالفكر الصليب الحافظ وبميزانيات ضخمة غايته أن ينقل المسلم من دين الإسلام إلى النصرانية. الاستشراق والتبشير. وأثناء هذه الحملات الاستشراق والتبشير كانت مقدمات للغزو الصليبي الحديث. استعمرت بريطانيا وفرنسا العالم الإسلامي بكامله، شاركت بلجيكا وهولندا، كل لم يبقى شبر من عالم الإسلام إلا وسيطروا عليه بعد إسقاط الخلافة الإسلامية في الصليب. وبدأوا بعملية التغريب على أوسع نطاق بعد استعمار العالم العربي والإسلام. بدأوا بالتعليم، مناهج التعليم على الطريقة الغربية، والحضارة الغربية الأنوذة للأمثل الذي يجب أن يحمله. فأوجدوا الانزواجية في التعليم، التعليم الديني محصوص الأزهر والتعليم اللاديني العلماني في كل مؤسسات التعليم عند الدولة. ونقتروا من التعليم الديني كيف؟ المناهج مشوه، أستاذ الدين مسلم يكفيه أن يدخل ويفتح كل حصة الدين، وراتب ضعيف لا يسمن ولا يغني من جوع، بينما الذي يدرس الرياضيات والفيزياء والعلوم الدنيوية راتب مضاعف وفرصة العمل مؤمنة مباشرة، بينما الذي يتخرج من الأزهر يعيش جائعا. لإقصاء الناس عن التعليم الديني. الابتعاث للخارج يكون من المتنورين الذين يمشون على الطريقة الغربية فيتجمدون على يد المستشرقين في الغرب ويرجعوا ليجدوا المناصب المهمة في الحياة. وكذلك في القانون أبطلوا بعد سقوط الخلافة الإسلامية العمل بمجلة الأحكام العدلية المأخوذة من الفقه الحنفي وغيره، وحل محل التشريع الإسلامي القانون المدني الفرنسي، قانون نابليون. عجز فرنسا عن فرضه، ورحمة الله على الشيخ الشرقاوي عندما قال لنابليون، عندما لبس جمع علماء الأزهر وجمع المشايخ ليقول لهم أنا أريد تطبيق الشريعة الإسلامية، فقال له الشيخ الشرقاوي في وجهه رحمة الله عليه: تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية بين المسلمين؟ إذا كنت صادقا فتطبقها بين شعبك في فرنسا. فألقمه حجرا. لكن الذي تم عطل العمل بالشريعة الإسلامية في كل العالم العربي والإسلامي إلا في الجزيرة العربية، لأنهم لم يدخلوا. وحل محل الشريعة قانون نابليون، الإنجليز فرضوه فرضا، وما زال العمل بقانون نابليون في العالم العربي كله. والشريعة معطلة إلا في قانون الأحوال الشخصية، لأنه عاد الطلاق والزواج ولم يبدا من التعديل والتبديل. الى الان ما زالت محاولات جاهده للتدخل في قانون الاحوال الشخصيه ليكون على النمط الغربي في مساواه الميراث بين الرجل والمراه العربيه الى غير ذلك. هذا الاستعمار بمناهج التعليم وفرض القانون المدني الفرنسي ربى جيلا من أعداء الإسلام يتكلمون لغتنا وجلدتهم جلدتنا، إلا أنهم هم يقومون بحملة التدريب بين المسلمين بالوكالة عن الاستعمار. قال القس دريمر زعيم المنصرين على جبل الزيتون في القدس، ابان الاحتلال الإنجليزي لفلسطين سنة 1935، قال مخاطبا المنصرين الموجودين امامه، قال: لقد طبقنا ايها الاخوان في هذه الحقبه في الثلاثينات ميلادي 1935، لقد طبقنا ايها الاخوان في هذه الحقبه من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الاسلاميه. قبضنا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، وإنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله،
ولا يريد ان يعرفه، واخرجتم المسلم من الاسلام ولم تدخلوه في المسيحيه، وبالتالي جاء النشر الاسلامي طبقا لما اراده له الاستعمار المسيحي، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحه والكسل، ولا يعرف همه في دنياه الا في الشهوه، فاذا تعلم فللشهوه، واذا جمع المال فللشهوه، وان تبوا اسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجوع بكل شيء. رساله واضحه. ويقول المستشرق الفرنسي شاكير: ينبغي لفرنسا ان يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد التربيه العقليه اي اللادينيه، وهو غرض لا يمكن الوصول اليه الا بالتعليم الذي يكون تحت الجامعات الفرنساويه. وانا ارجو ان يخرج هذا التعليم الى حي الانسان ليبث في دين الاسلام التعاليم المستمده من المدرسه والجامعه الفرنساويه. كلام صريح واضح. هذه الخطه الاستعماريه الصليبيه افلحت، فخرجت مناهج التعليم في ظل الاستعمار والاستعاذ الخارج، خرجت اجيالا من المسلمين الضائعين الذين لا يعرفون من الاسلام الا ما تعرفه العجائب، ومسؤولون بحضاره الغرب. وبعد ان خرج الاستعمار الانجليزي والفرنسي من البلاد العربيه لظروف دوليه وثورات محليه، ما عندهم من تركهم بالوساله من المفكرين والمثقفين واساتذه الجامعات الذين سلمهم المناصب، ليقوموا هم بالدور الاستعماري في صرف الامه عن دينها بدعوى الحداثه والتطور، ما يسمى بالعلمانيه. وبدات مدارس التبشير تفرغ من هؤلاء، لانها كانت مدارس لها رعاية من الاستعمار، لا يدخلها إلا أبناء الذوات والأغنياء، مناهج عالية راقية في علوم الدنيا، وتخرج أهل الاختصاص والاستعمار مباشرة يوظفهم ويسلمهم المناصب. فراجت مدارس وجامعات التنصير كالجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة وغيرها، استعمار مباشرة يوظفهم ويسلمهم المناصب. فراجت مدارس وجامعات التنصير كالجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة وغير ذلك، وانبثت مدارس التنصير التبشيرية الراقية في مناهجها اللادينية في توجهاتها في كل مدارس في كل بلاد المسلمين، حتى أوجدت طبقة من المثقفين الأعداء للإسلام والمبهورين لثقافتها، وصاروا يروجون بعد خروج الاستعمار من فكر الغرب. لذلك تبلورت اتجاهات العلمانية في الوطن العربي والإسلامي، تبلورت العلمانية مستوردة إلى البلاد العربية من الغرب، قامت في الغرب في النشأة لوجود صراع بين الكنيسة وبين أهل الفكر والمتنورين. الكنيسة بتعصبها اضطهدت حتى النصارى المخالفين في المذهب بأوله، فأقامت محاكم التفتيش للنصارى أنفسهم تعصبا. اضطهدت أيضا العلماء في الطبيعة، كوبرنيكوس وجاليليو جورنانو برونو من علماء الطبيعة الذين خالفوا الكنيسة في بعض النظريات العلمية، لأن الكنيسة كانت تحتكر العلم، فعندما خالفوها منهم من سجن ومنهم من شنق ومنهم من أحرق حيا. وأعطت الصورة المشوهة عن تعاليم الدين المسيحي الأصل القائم على التوحيد والصفاء، فكانت الكنائس في أوروبا بؤرة ومواشير للتحلل الجنسي والشذوذ والانحراف الأخلاقي. وقامت حلفا مع ملوك أوروبا الظالمين ضد الشعب، فكان استبداد سياسي واستبداد ديني من الكنيسة. لذلك بدأت الشعوب الأوروبية تتململ من هذا الظلم الكنسي، حتى بدأت الثورات فيها في فرنسا في انجلترا في امريكا الى اخره، فلاسفة علمانيون يقولون اشنحوا اخر ملك اوروبي بامعاء اخر قشيش لتخلصوا من السلطتين السياسيه والدينيه. ونجحت الثورات الاوروبيه ضد الكنيسه. وقام التوكل على الفكر العلماني الذي يدعو الى فصل الدين عن الدوله، الدين في الكنيسه فقط. اما الدوله فلقيها. لا دخل للدين في السياسه. لا دخل للدين في الحكم. لا دخل للدين في الاقتصاد. لا دخل للدين في الرياضة، لا دخل للدين في الأخلاق، لا دخل للدين في العلم. وانطلقت أوروبا على هذا الأساس، ولدروس موضوعية هناك في الحروب العالمية الأولى والثانية وغيرها، وقبلها توجه العقل الأوروبي اللاديني إلى العلم والتجربة الحسية، وتخلص وتحرر من قيود الكنيسة التي كانت توقف العقل عن الانطلاق، ومن الاستبداد السياسي الذي قتل الانسان الحريه. فتحركت حركه الابداع لان العلاقه جبليه بين الحريه وبين الابداع. وتقدمت اوروبا من بلاد المسلمين الذين ذهبوا الى اوروبا خلال الاستعاره. وجدوا التقدم، وجب الحضارة، الترتيب، العلم، الأخلاق، الحرية، كرامة الإنسان. فتنوا. منهم من خرج شيخا من الأزهر بعمامة فرجع يدعو إلى حضارة أوروبا. منهم من ذهب بدون مسمى أسماء معروفة، ذهب بحجابها من مصر ورجع لتخلع حجابها وتدعو إلى السحور وتحارب الحجاب. فتنوا لما عند الله. اذا نشأتها اوروبا، فظهر بين المسلمين من يقول افصل الدين عن البلدة العلمانية. لا دخل للدين في السياسة ولا في الحكم ولا في الاخلاق ولا في العلم ولا في شيء. من يريد ان يتبين يذهب الى المسجد. الدين علاقة بين الفرد والرب، لا دخل للدين خارج المسجد باي شيء أبدا. وقالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله الله، كما قال الأوروبيون. ما لله المسجد فقط، ولم يترك المسجد لله أيضا بل تدخل فيه. وما لقيصر خارج المسجد، كل شؤون الحكم تقوم على غيره من الإسلام. هذه نظرة العلمانيين والحداثيين. وتوصلوا لذلك بوسائل التعليم، ازدواجية التعليم الديني واللاديني، والحرب بالتوجه الديني حربا شعراء. يتخرج من كلية الشريعة ما في شغل، بينما يتخرج من الرياضيات الفرصة موجودة. مرامج الدين ساعتين بالاسبوع او ساعة مشوهة، لا تسمي ولا تغني. لذلك يجب ان نذكر ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمتنا في هذه البلاد. الجوعه الدينيه ما هي بسيطه، في المتوسط 7 حصص. واحترام الدين في كل المؤسسات الرسميه والشعبيه الشيء الشيء يذكر. بينما في البلاد التي فيها ميراث قام بالوكاله عن الاستعمار المثقفون بمحاربه الاسلام في كل المواقع، واهم موقع التعليم. وخلط الرجال مع النساء في الجامعات في بعض او كل البلاد العربيه. التعليم مختلف الجامعات. البنت عمره 19 سنه 20 سنه تذهب الى الجامعه من الساعه 6 ترجع الساعه 9 المساء، وان كانت في الجامعه كل نهار بالجامعه. تختلف الشباب والسحور على اوسع نطاق. عم تتعلم فيزياء وكيمياء نفس مناهج الرجال، حتى دعوة تحرير المرأة والمساواة مع الرجل تعمل نفس فرصة العمل للرجل، نفس المناهج. الابتعاد للخارج، الشباب في محتمل العمر ما عندهم شيء من دينه إلا لمسات بسيطة، يذهب إلى الوقت فيفتن، يرجع مرسوم دماغه تماما. أو يا ناس هناك الحضارة هناك العلم، هناك التقدم، هناك التطور، وينظر الى مجتمعه نظره ملؤها الازدراء والاستخفاف والاحتقار، لانها شعوب متخلفه. هذه مناهج التعليم ثمرتها انها خرجت اجيالا من المسلمين هذا العصر، وبنات المسلمين يحملون الشهادات العلميه في كل التخصصات، ولكن من الداخل مهزومون امام الحضاره الغربيه ومهزومون بها، ولا يعرفون من الاسلام الا ما يعرفه الاطفال في الكتاتيب. هؤلاء سيكونون مدرسين ويستلمون مواقع التوجيه والتأسيس. ما هي التعليم؟ ما هي القيم التي سيقدمونها للتلاميذ؟ نفس القيم. لذلك حركة التغريب اشتغلت على أوسع نطاق في العالم الإسلامي. ثم أن الإعلام يكمل الدائرة، الإعلام الرسمي، السينما العربية. ما هي الرسالة التي كانت تقدمها الشعوب الإسلامية؟ راقصات تحية الوطن، شهير ذكي إسلامي عزام وكذا، رقص الشرق الذي أهان أمم المسلمين حتى وجد من يقول خلاص بكثرة. السينما التي كان موضوعها الجنس والتحمل الإباحية والدعوة للاختلاط والزنا والعلاقات الحرام في الظلام بل في النور على شاشات التلفزيون والسينما، هذا موضوع الفيلم العربي. المسرحية كلها تبدل وإسفاف وقيم غربية صامتة، انتشار أماكن الدعارة والزنا والخمور والقمار، ترويج للتحكيم في وضع النهار، وبعد ذلك الصحافة يلمع أهل الثقافة الغربية ويضخمون، والغرب يلتقط من هؤلاء من يراه مناسبا ليغلق عليه الجوائز العالمية، لأنه ركيزة من ركائز الاستعمار في الوطن العربي والإسلامي. الإعلام وما زال الإعلام النشط يؤدي نفس الرسالة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، حتى تجرأ الآن على الثوابت. مصدر الدين القرآن بس أما السنة فيها نظر، هذا تراه وتسمعه على شاشات التلفزيون الآن، التشكيك بحجية السنة، وأنا رأيت حلقة كاملة في ذلك. هل في الثوابت العلاقة بين النص والعقل؟ رجع المعتزلة من جديد ليقولوا النص قبل العقل، العقل قبل النظم، حتى النص القطعي في دلالته وثبوته ليس مقدسا، وللعقل البشري ان يجتهد فيه كما يشاء، ومن يجتهد هم العلمانيون يطلعون علينا باجتهادات الدين امثال شحرور اسماء ورسائل ومعروفه. العلاقه بين الجنس والشرك من الثوابت في دين الاسلام حرام، اجمل عنها على شاشه التلفزيون حتى تسمع من يتجرأ ويقول وجد اقامه هذه العلاقه بين الاجنبي والاجنبيه. الاختلاط ضروره ثقافيه تعليميه نفسيه اجتماعيه، ونتلقى هذا السيل من الشبهات. لذلك انا اقول هذا الكلام لنكون يقينين اخواني، فضائيات اخترقت كل الحياه، فلا بد من الادراك والوعي، فالحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فيجب ان لا يتحرك كهؤلاء في ساحه جهلنا، لانهم يستطيعون ان يخترقوا رسولنا تكون ضعيفا، ولكن عندما نكون قد عرفنا اساليبهم نستطيع المواجهه بهذا الدين، ولكن بفهم سليم ووعي سليم وتوازن نفسي وعقلي واعتدال في النظره للامور وموضوعيه في الحكم على الاشياء بعلم وتفكر. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. العاطفه لا تكفي وحدها، هناك شبهات وشهوات وكلها تلتها الفضائل، شبهات عقلية تستنتج في العقيدة ومبادئ الإسلام وقيمه، وشهوات
شهوات الخروج والدخول،
الترويج للمجتمع الاستهلاك الذي يشغله في الليل والنهار مطره وفرجه لينسى القضايا الجادة في الحياة. هذا الإعلام وكم دمرت السينما من أجيال المسلمين، كم دمرت وما زالت تدمر. والله يا إخواني في بعض البلاد العربية التي أعرفها صورة الراقصة 4 أمتار تراها من كيلو متر على باب السينما عالية تماما، والتدافع بين المراهقين والمراهقات على أبواب السينما نعم النفس عن نفس ينتظرون فتح الأبواب. في فترة الستينيات هذا الكلام، ماذا كانت تفعل بأجيال المسلمين هذه السينما؟ والصحافة العارية تنظر إلى مجلات المرأة ماذا فيها؟ ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها لشباب وبنات المسلمين؟ إخواني نحن مستهدفون، لابد من الوعي اليقظ. هذه الفضائيات افترقت كل الروابط والحواجز، صرت تشوف وانت جالس في بيتك كل الدنيا تقدمها الفضائيات عن طريق الدش، ترى العمليه الجنسيه باوضاع متنوعه كامله. كيف يتناسب الشاب امام هذه المناظر؟ نقول حقا ربي يا اخي انا تتفجر حنجرتي على المنبر، يذهب الى بيته يشاهد هذه الافلام، ينسى خطيب الجمعة ودين الإسلام كله الأولى، يتسخر كله، نبني بيد ونهدي بيد أخرى مغالطة. التخطير يعني أن توجه وأن تحمي وقت الشاب من هذه الأخطار. في عنا بدين الإسلام شيء اسمه المحظور، في عنا شيء اسمه المحظور ولا لا؟ ما هو المحظور؟ كل ما يمر بالضروريات الخمس، الدين والعقل والنفس والعقل والمال، في محلوله ليس في دين الاسلام فقط، في كل الاديان الاسلاميه، بل في كل القوانين الوضعيه في شيء اسمه ممنوع. اما ان تقول والله افتح كل الابواب ووعي الناس وحسن الناس وربي الناس، يا اخي من التربيه ايضا المنع بالخطا كوقايه. أما أن توجد كل أسباب الغواية وتقول لربك كيف أغرق يا أخي؟ ما لقى هذا؟ ألقاه في اليم مكشوفا ثم قال له إياك أن تصل بالماء. أنت إذا شفت ابنك ينظر إلى كل خليع باسم الحرية الشخصية ستقول يتفرج؟ أو بنتك؟ تقول نفسك الله علم الدين بخير ذكرى في التلفزيون. يا اخي انت عم تعلم الدين لكن عم تلقي من يعلمك يا بهذه الاشياء. يعني لو اتى النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا يقول هذا الكلام حسب الامه في الدين يخلي الفضائية تشتغل على كهف الوجه؟ ما هذه المبالغات؟ لذلك ايها الاخوه هذه الاشياء لا بد من الوعي عنها. وبعد ذلك طبعا العلمانيه تقاوم بابطال التشريع الاسلامي، ومن فضل الله عز وجل هذه البلاد الكريمه المليونيه فيها الاسلام، بينما ما زالت معظم الدول الاسلاميه خاضعه للقانون المدني الفرنسي الذي كان سابقا، وهناك مقاومه لتطبيق الشريعه الاسلاميه. وانظر ما جرى لهذه المحجبه المسكينه في بعض البلاد الاسلاميه. لذلك هذه الامور يعني كلها تحتاج الى الوعي والادراك والتفهم للاسلام وللواقع. وهذه معركه الصراع بين الحق والباطل التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وأمروا بالمعروف نهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم ربنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرضاه لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائما عليما وآمرا حكيما، توجيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشدد وقتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نبرأ بك في وقورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.